طريق الإيمان تسلم من كيد الشيطان، لا تبعد أقدامك شبرا فتضيع بدنيا العصيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله الملك سبحانه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحانه متفرد بالكبرياء والجبروت والعظمة، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وحادي مسيرتنا وقبطان سفينتنا محمد رسول الله، أصلي وأسلم عليه امتثالا لقول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أهلا بكم أيها السادة المشاهدون، مشاهدي قناة الخليجية الفضائية الرشيدة، أهلا بوجوهكم السمحاء في صحبة في طريق الإيمان. على طريق الإيمان نلتقي مع حضراتكم ونسير معا بإذن الله سيرا طيبا حثيثا حميدا، حتى نبلغ بإذن الله أبواب الجنان، وحتى تفتح لنا أبواب الجنة بإذن الله تعالى. عنوان هذه الحلقة أيها المشاهدون الأعزاء: الحج والثورة. عنوان هذه الحلقة: الحج والثورة. يطل علينا بعد أسبوعين تقريبا موسم الحج لهذا العام، العام 32 بعد 1400 من الهجرة النبوية المشرفة. وهذا الموسم، هذا الحج، هذا العام أيها السادة الكرام، يأتي بعد أحداث جسام تشهدها المنطقة العربية الزاخرة والزاخرة بالذال وبالزين بالمسلمين، وبأعداد هائلة من المسلمين يتجمعون في هذه الرقعة العربية الممتدة من الخليج إلى المحيط. أيها السادة، موسم الحج هذا العام يأتي بعد عدة ثورات قامت وعدة ثورات قائمة الآن لم ترس بعد، وبعد ما يسمى في وكالات الأنباء وعلى ألسنة بعض الساسة بالربيع العربي أو بربيع الثورات العربية. ولا شك أن هناك تشابها أيها السادة بين الثورة وبين ما يجري في موسم الحج، مع الفارق الذي سنبينه. وهذا العنوان طرأ لي لأواكب الأحداث ولأربط الأحداث بعضها ببعض، أو لنربطها بما يناسبها من المناسبات الشرعية التي ترد علينا الحين بعد الحين. هناك تشابه أيها السادة بين ما حدث أو ما يحدث في الثورات العربية بسم الله الحمد لله أقول هناك تشابه بين ما حدث ويحدث في الثورات العربية وما يحدث في موسم الحج. هناك تزاحم في الطرقات، هناك صياح، هناك أناس تنشد شيئا تريد شيئا هنا وهناك. في الثورات العربية ازدحمت الطرقات وخرج الناس واحتشدوا وتجمعوا وساروا بالآلاف وربما بالملايين. في موسم الحج سيحتشد الناس بالملايين أيضا، وسوف يتصايحون مع اختلاف المنادى به، وسوف يتحدون مع اختلاف الهدف والغاية والوجهة والمصير. الثورات العربية قامت بحشود من الرجال والنساء تنشد وضعا جديدا وتنشد حياة طيبة وتعلن البراءة وتعلن الانتفاضة على الأوضاع القائمة. ووجدت هذه الثورات أن السبيل إلى تحقيق مطالبها أن تخرج إلى الشارع وإلى الميادين. واستطاعت هذه الثورات أيها السادة المشاهدون برغم أنها في مجموعها سلمية وأن القائمين بها وعليها عزل من الأسلحة ومن الأنصبة، ولقد وقفت قبالتهم آلة الحرب الحديثة. هذا ما حدث في تونس وحدث في مصر ويحدث الآن في سوريا وفي اليمن ويحدث في ليبيا، وهناك مناطق أخرى مرشحة لمثل هذا. برغم ذلك استطاعت الثورات العربية أن تحقق جل مطالبها إن لم تكن كلها، فكأن الدبابات وكأن الطائرات وكأن المدرعات وكأن آلة الحرب على اختلاف أصنافها لم تستطع أن تصد هذا الزحف الجماهيري الغاضب، واستطاعت تلك الحشود الغاضبة المسالمة غير المسلحة أن تهزم آلة الحرب وأن تقهر جند العسكر. وفرت الأنظمة وفر الزعماء الذين كانوا من ورق مع أول نفخة من فم أولئك النافخين في تلك الثورات، وحققت الثورات أغرادها جلها أو كلها. نحن الآن نقترب من موسم الحج، سيحدث شيء مشابه، سيلتقي الناس في الشوارع وفي الميادين وفي الطرقات ولكن شتان شتان. هنالك في الشوارع العربية كان هناك طاغية يسوم الناس سوء العذاب، وخرج الناس إليه في الطرقات ينشدون حريتهم وكرامتهم، ولم يخرج من بين أيديهم حتى أسال دماءهم وحتى دهسهم بالعربات المصفحات والدبابات وغير ذلك، وحتى سكب الدم الطاهر الزكي وأهريق في الطرقات والميادين، وبعدها فر الطاغية بدم هؤلاء، فر أو سجن أو على وشك أن يقع. حجاج بيت الله الحرام ما تشابهوا مع أهل الثورة إلا أنهم خرجوا إلى الله، خرجوا إلى الله سبحانه وتعالى وهم ينادون إلها فاضلا كريما، تارة ليشكروه على ما أولاهم من نعم، وليكبروا الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وليبتغوا فضلا من الله ورضوانا، وتارة لطلب محو الذنوب وسحق الآثام وتبييض الصفحات. وكان هناك دم في الحج ولكنه ليس دم القادمين إلى الله، ولا هو دم المحتشدين إليه في منى وعرفات والمزدلفة، ولا دم الطوافين الساعين بين الصفا والمروة، إنما هو دم حلال لأكباش حلال تهرق دماؤها وتوزع لحومها على الفقراء عند الحرم أو في كل أنحاء الدنيا. هناك دم في الثورات وهناك دم في الحج، لكن دم الثورات دم الأبرياء، ما لبى لهم طاغوتهم ما يريدون إلا بدمائهم. ويلبي الله تعالى طلب الحجاج ودعاءهم بدم الخراف والأكباش، ويصان دم المسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يناشد الكعبة أو يخاطب الكعبة ويقول إن دم المسلم وعرضه وماله حرام أشد من حرمتك، هكذا يخاطب الله تعالى الكعبة المشرفة المحرمة المقدسة، ليعلن ميثاق الإسلام وليعلن قيمة الإنسان عند الله، فيقول إن دم المسلم وعرضه وماله أقدس عند الله منك، أي من الكعبة. هذا هو الفرق. الفرق دائما أن الله سبحانه وتعالى هو الملاذ وهو العياذ وهو المستند وهو المرجع وهو الملجأ وهو الرحيم الكريم الودود السخي العطاء. طواغيت الدنيا لا يخرجون إلا بالدم، دم من؟ دم الناس، يسفكون دماء الخلق، يدهسونهم بالسيارات المضرعات. أما الله سبحانه وتعالى فيحرم دم المسلم حرمة تفوق حرمة الكعبة. وإذا كان هناك دم في الحج فهو دم الأغنام والماشية والأكباش فداء للمسلمين، كما فدى الله تعالى إسماعيل من قبل. إسماعيل عليه السلام قصته يعرفها الصغير والكبير، حين رأى إبراهيم أبوه أبو الأنبياء عليه السلام في المنام ما رأى، وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ما كان الله تعالى ليمضي هذا الأمر إلى منتهاه، كلا وحاشا، إنما أراد الله سبحانه أن يبتلي الصدور وأن يعرف ما وقر وهو بخلقه عليم، أن يعرف ما وقر في الصدور وهو بخلقه عليم. كما أراد أن ينشئ الله تعالى هذه السنة الماضية التي جعلها الملك جل جلاله من شعائر الحج، والبدن جعلناه لكم من شعائر الحج. فهنا وحين ابتلى الله تعالى إبراهيم وإسماعيل بهذا البلاء المبين كما قال ربنا وكما وصف، ما كان الله تعالى ليمضي جل جلاله ليمضي قتل ولد أو قتل إنسان وإنما بلاء نجح فيه المختبران إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فدى الله تعالى إسماعيل بذبح عظيم، وصارت هذه منسكا من مناسك الحج، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. إذن فدى الله إسماعيل عليه السلام، وأقام الله تعالى حرمة لدم ابن آدم ولا سيما المسلم، أقامها حرمة تفوق كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، تفوق في الحرمة حرمة الكعبة. الآن نريد أن نقول إن الحج خروج إلى الشوارع والطرقات في مكة، في منى، في عرفات، في المزدلفة، في كل المشاهد المقدسة هنالك خروج وتزاحم، وربما صياح لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا صياح تسمعه من الحجاج بزئير يكاد يمزق أكباد السماء ويكاد يهوي إلى الأرض ليدكها دكا. ولقد خرجت الثورات، الشعب يريد كذا، الشعب يريد إسقاط النظام. هذا النداء لمن؟ للقتلة. نعم، هذا هو الثمن، هو ثمن الحرية. للسراق القتلة يجوز، أما ذاك النداء في الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا نداء إلى الله، هذا نداء إلى رحيم رحمن، إلى سخي جواد كريم جل جلاله. ولسوف يعطي كل حاج مسألته إذا ما روعيت شعائر الحج أشد المراعاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحجة المبرورة ليس لها ثواب دون الجنة. إذا ما رعيت تلك الآداب التي نص عليها القرآن والسنة، قال القرآن: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قد أسمعتك الآن آنفا، من حج هذا البيت أو اعتمر فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحجة المبرورة ليس لها جزاء دون الجنة. هناك تلتقي الأفئدة والحناجر على الذكر والتكبير للملك القدير سبحانه، والناس واثقون أنهم يخاطبون من يستجيب لهم، وهو صاحب الفضل أولا وصاحب الفضل آخرا. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هكذا قال ربنا في آخر سورة الجاثية: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لكن عرفنا أن هناك فرقا بين ما جرى في الثورات العربية وما سوف يكون في الحج بمشيئة الله، ومن هنا جئنا بهذه الوصايا بمناسبة الثورة وبمناسبة الحج. هنالك في الحج سيلتقي المسلمون من أمصار الدنيا وأصقاعها وبلادها المترامية الأطراف على مساحة البسيطة، أعني الكرة الأرضية كلها. سيأتي الحاج من روسيا ومن الصين ومن جنوب أفريقيا ومن استراليا، وبالطبع من البلاد الإسلامية كمصر والسعودية والسودان والصومال والمغرب والجزائر وليبيا والبحرين وقطر إلى آخر هذه المنظومة من البلاد العربية والإسلامية المباركة، أسأل الله أن يحفظها جميعا. وهناك ظن يخشى أن يقع، هناك ظن يخشى أن يقع أن ينساق الحجاج إلى حديث عن الثورات أو إلى جدل أو إلى مخاصمة. ولقد كان قبل سنوات حدث أن خرجت فئة إخواننا من إيران بعد قيام الثورة الإسلامية، ثورة الخميني بسنوات قليلة، خرجت هناك مظاهرات صاخبة في موسم الحج، وحولت أو حاولت أن تحول الشعيرة الدينية إلى مظاهرة سياسية، وهم يعلمون يقينا أن الله نهى عن هذا ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأدى الأمر إلى وقوع اشتباكات، لأن أولياء الأمر هنالك ما كان لهم أن يسكتوا على هذا الانحراف في مقصد الحج والانحراف في فهمه، فتصدوا لهذا، ومن أسف وقع قتلى وسكب الدماء. لا نريد لهذه الظاهرة أن تتكرر، ولا نريد للحجاج أن ينساقوا خلف الحديث عن الثورات العربية، ولا أن ينقسم الناس بين مؤيد ومناهض. وعلينا أن نتذكر دائما أن الحج مكان نهى الله فيه عن الجدال والمخاصمة، قال رب العزة: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومن ثم فإننا نوصي الحجاج أجمعين، نوصيهم ألا ينساقوا وألا يجترهم أحد إلى حديث عن السياسة وعن الثورة هنا أو هناك، وعن الوضع القديم في تلك البلد والوضع الجديد، لا بينهم وبين أنفسهم ولا بينهم وبين غيرهم من الحجاج. فليس للحجاج المصريين مثلا أن يتبادلوا حديثا في الثورة المصرية وما كان قبلها وما يكون بعدها، لا بينهم ولا بينهم وبين أحد من غيرهم. علينا أن نضع هذا الحديث جانبا وأن نضرب الذكر عنه صفحا. فهذا المكان مكان للذكر وللفكر وللتهليل وللدعاء وللتوجه إلى رب السماوات والأراضين أن يستجيب الدعاء وأن يغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. ما من حاج إلا وهو يرجو ويؤمل أن يرجع كما قال الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرجع إلى أهله كيوم ولدته أمه، أن يفوز بأجر الحجة المبرورة التي ليس لها ثواب دون الجنة. الجنة هي الجائزة الكبرى بشرط اتباع تقاليد وتعاليم وتوجيهات الإسلام قرآنا وسنة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الأحبة، وما زال للحج بريق، وما زال للحج حديث موصول، حديثنا الآن أيها السادة بعد الوصية بامتناع الجدال والمخاصمة في الحج هنالك، وصية أخرى بعدم الاستماع إلى الشائعات التي يروجها أناس قصدوا من قبل إيقاع الفتنة بين المسلمين، ولا يبعد أن يصل إلى الأراضي المقدسة أناس من المسلمين يحملون بهذه المهمة الخبيثة، بل وربما يصل غير المسلمين، مع أن المشاعر والمناسك لا ينبغي أن يأتي إليها غير المسلم، لكن ماذا تصنع المملكة الرشيدة إذا زور رجل بعلم الدولة التي يأتي منها وأعطته وثائق وأعطته جواز سفر لرجل مسلم وأعطته الأوراق التي تثبت ذلك؟ لا أقول لك إنه زورها، بل ربما أتى بها بعلم الدولة التي ترسله. دولة ما لها عداوة بالإسلام والمسلمين ظاهرة أو باطنة، ترسل عملاءها يحملون جوازات سفر أسماء مسلمين والديانة إسلامية، وتلبسهم ملابس الإحرام وترسلهم بين الحجاج. المملكة يأتيها الحجاج، ما دام الحاج يحمل وثيقة السفر صحيحة، عليها تأشيرة صحيحة، والاسم مسلم والديانة مسلم، يفتحون له الأبواب، فهو حاج من الحجاج. ما ظنك بدولة خبيثة، دولة تناصب الأمة العداء، دولة تكره السنة والمسلمين، تعطي عملاءها جوازات سفر صحيحة، عليها تأشيرات صحيحة، وتدخلهم بين الحجاج يفسدون ويعيثون في الأرض فسادا، ووسيلتهم المثلى الإشاعة. ولقد أشيع في موسم العمر الماضية في رمضان، أشيعت إشاعات كثيرة مغرضة باطلة، وكان آخرها تلك الفرية بأن السلطات السعودية يعني أساءت معاملة المعتمرين المصريين، واتضح أن هذا كله كان هراء لا قيمة له ولا أصل. أيها الأحبة، فالإشاعة التي يراد بها شق عصا المسلمين وإيقاع الفتنة بين صفوفهم إحدى وسائل الأعداء لتفتيت العضد ولإسقاط الوحدة ولطمس الراية. علينا أن ننتبه. إذن أنت في الحج سمعت قولا، سمعت إشاعة، سمعت شيئا يثير الغضب والشحناء والإحن، فإن عليك أن تضرب الذكر صفحا عن هذا. وقد قالوا من وسائل طمس الإشاعة عدم ترديدها، يعني إذا أردت أن تئد إشاعة مغرضة لا ترددها، وهذا يقتلها، وهذا يئدها في مقتلها في مهدها، يسقطها تماما. إذن مسألة الإشاعة ومسألة الأراجيف والأكاذيب التي ترمى هنا وهناك ليتناقلها الحجاج مسألة علينا أن ننتبه أنها من وسائل الأعداء. والعدو يأتيك في صفوفك بوسيلة ما، وفي الحج لا تظن أنها وسيلة صعبة أو مستعصية عليهم، قلنا ما أيسر أن يدس لك بين الصفوف حجاج عليهم سمت الإسلام، وربما لا يكونون مسلمين أصلا، وقد جيء بهم إلى المكان بجوازات مزورة أو حقيقية أصدرتها الدول العدوة بقصد إيقاع الفتن ونشر الإشاعة الهدامة بين صفوف المسلمين. هذه واحدة وتلك واحدة. علينا أيضا الالتزام أيها السادة في الحج، علينا الالتزام بالتعليمات والوصايا التي تقدمها السلطات المحلية هناك. والحقيقة وقد شرفني الله تعالى بالحج وله المنة أكثر من مرة، ما زلنا نرى أن الحجاج يخالفون التعليمات ويسكنون الشوارع ويفترشون مسارات الحجاج، ويؤدي هذا إلى تدافع وتزاحم، بل وإلى مصرع بعض الحجاج. الطريق من عرفات إلى منى، الطريق إلى رمي الجمرات، هذه الطرق كلها مفترض أنها معبدة لسيولة مرور الحجاج الذين يتدفقون لا أقول بالآلاف بل بالملايين. وإذا جلس رجل أو امرأة ولو على جانبي الطريق ثم جلس معهم غيرهم ثم تداعى الناس وجلسوا في هذه الأماكن، يترتب على ذلك إعاقة حركة مرور الحجاج، بل ويؤدي إلى التدافع والتكدس والتزاحم والتلاحم وتوقف مسار الحجاج، وما يترتب على ذلك أيها السادة من معاطب ومهالك ومآس تصل إلى حد إزهاق الأرواح. فلا بد هنالك أن نحترم التعليمات وأن نحترم إتاحة الطرقات للحجاج المارين إلى مناسكهم بسيولة ويسر. وعلينا أيها السادة أن نكون على قلب رجل واحد. لما؟ لأن الحج مؤتمر إسلامي ترمقه الدنيا وتنقله شاشات وكالات الأنباء والفضائيات إلى العالم كله، وعلينا أن نظهر بمشهد حضاري فيه دعوة إلى غيرنا، لأن موسم الحج المصري والسعودي واليمني والبحريني، هؤلاء جميعا إذا تجمعوا وقدموا صورة إسلامية مشرقة للحج ونظامه وعظمته وبهاء مناسكه، فإن هذا يقوم مقام دعوة تصل إلى الآفاق وتحبب غير المسلمين في الحج وفي الإسلام جملة. تعرفون أيها الإخوة أن موسم الحج في الإسلام تنتبه له الدنيا كلها، فإن العرب حجوجا قبل الإسلام، العرب كانت تحج قبل الإسلام، لكنك الآن ليس بين يديك يعني أيما يدل على صفة هذا الحج. حتى الحج في زماننا لأهل الكتاب يحجون، يعني اليهود يحجون إلى هيكل سليمان في القدس، أسأل الله أن يكتب لها التحرير والخلاص من عدوها الغاشم. الحجاج يحجون إلى أورشليم القدس كما يقولون، النصارى يحجون إلى روما، وأيضا لهم بعض المشاهد في القدس يحجون إليها كل عام، ولكنك لا تكاد تشعر بموسم الحج هنا أو هناك. يعني على مستوى العالم، على مستوى العالم لا أحد يشعر بالحج اليهودي، ولا أحد يشعر بحج المسيحيين، وهو كل عام، وهو يجري كل عام، ومع ذلك لا تشعر به. لماذا لا تشعر به؟ لقلة المناسك، لقلة الحجاج، لعدم بهاء المناسك وقوتها بحيث تلفت أنظار العالم. أما حج المسلمين أيها السادة الكرام فهو حج مبهر، مناسكه، شعائره، مراتبه، أيامه فيها بهجة وقوة، فيها عظمة، فيها ملايين تطوف بالكعبة المشرفة في مشهد يهز الدنيا ويكاد يخلع حبات القلوب، مشهد الحجيج وهم يطوفون بالكعبة المشرفة يكاد يخلع حبة القلب، بهاء وقوة. ما أعظم مشهد الحجيج في عرفة، الله الله على مشهد الحجاج المسلمين في عرفة، الله على الملايين بالملابس البيضاء، ملابس الإحرام هنالك عند جبل عرفة، الله عدسات العالم الفضائيات وكالات الأنباء هنالك ترصد هذا الحدث، الله 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 على الحجاج في منى، في خيامهم، في مساكنهم، في أنسهم، في أسمارهم، في صلواتهم، في أذكارهم، الله الله، مشاهد مشاهد كبرى، مشاهد يرتجف لها الفؤاد طربا ورقصا وفرحا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. الله على طواف الإفاضة وعظمته، الله الله على طواف الإفاضة وعظمته وحشده وملايينه، الله الله على السعي بين الصفا والمروة، الله 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 على تلك المشاهد المبهرة التي تكاد تخلع حبة القلب وتخطف إنسان العين، وأنت تنظر إلى هذه العظمة، إلى هذه الحشود، إلى هذه التكدسات الرائعة، وإلى صيحة واحدة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه المناسك ورمي الجمرات ومشاهد رمي الجمرات وما ذكرنا غير ذلك من الشعائر والمناسك تحدث رهبة، تحدث رهبة وتحدث انبهارا في الدنيا كلها. هذا الحج أيها الإخوة إذا ما توبعت فيه التعليمات وقصدت فيه السنة وتركنا البدع والموبقات، فإننا نقدم مشهدا دعويا رائعا إلى الدنيا كلها. كما قلت لحضراتكم، الدنيا كلها تشاهد حج الإسلام وتشعر به وتترقبه وتحسب أيامه قبل أن يأتيه وأثناءه وبعده. أيضا هناك من يرصد حركة المسلمين بعد الحج، وهذه هي القضية التي أحدثكم فيها في عنصرنا الأخير في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى. بعد الحج أيها السادة، هناك من يرصد حركة المسلمين، هناك من يقيس بالترمومتر درجة الإيمان التي خرج بها المسلمون من موسم الحج، هناك من ينظر إلى آثار موسم الحج على المسلمين. ليه؟ هذه الحشود التي اجتمعت وتعارفت وتداعت من أقطار الدنيا والتقت هنالك والتقت في مكان واحد كما يحدث في عرفة وفي المنى، وعرف الشامي اليمني، وعرف المسلم الصيني المسلم الأمريكي، وعرف المسلم من جنوب إفريقيا المسلم من أمريكا، هناك من يرصد حركة المسلمين بعد انتهاء موسم الحج، ترى ما أحدث فيهم هذا الحج من وشائج اجتمعت أو من علاقات توثقت أو من أفكار توحدت أو من قلوب تقاربت، ما النتيجة بعد ذلك؟ ما هي النتيجة بعد ذلك؟ لأن حجاج بيت الله إذا ما التأموا وتقاربوا في أنفسهم صاروا قوة، وفيما سوف ينقلونه من إيحاءات المشهد إلى أممهم وشعوبهم قوة، فهنالك قوة في هذا الحشد، في هذا الحشد الحجي، وهناك قوة تنتقل إلى بلادهم، وهناك إيحاءات، هناك إيحاءات وهناك معاني توقظ بحركة الحج وبمناسك الحج. إذا ما أدت هذه الأمور جميعا إلى إيجاد، لا أقول إلى خلق ولكن أقول إلى إيجاد، فالخلق لله وحده، إلى إيجاد قوة إسلامية متنامية، فإن هذا يقض مضاجع أعداء الإسلام ويتربصون الدوائر. ولذلك لا بد من الانتباه إلى الحج بعد نهايته، كما كانت هناك وصى بالحج أثناءه أو قبله، يعني بعد موسم العمرة عمرة رمضان، وبعد أن التقى المسلمون لقاء يعد بالنسبة للحج أقل نسبيا، صدرت إشاعات في كل مكان لتفتيت الوحدة التي تكونت في عمرة رمضان، ولإيقاع الفتنة بين المسلمين، ولتحريض بعضهم على بعض. ليه؟ لأن هذا اللقاء، هذا اللقاء الجمعي يخشى عليه في نفسه، ويخشى منه في أثره على الأمة الإسلامية كلها. وفي الحج الوضع يشتد على أعداء الله ضراوة ووطأة، في الحج تشتد الوطأة على أعداء الله، وهم يرون تجمعا ملايينيا ضخما وأجناسه شتى، والمسلمون التقوا في هذا المؤتمر الحاشد من كل أنحاء الدنيا ورأوا بأم أعينهم كيف يكون توحدهم وكيف يحدث اجتماعهم من رهبة في قلوب أعدائهم. هنالك يتربص العدو الدوائر بالمسلمين، وكما قلنا وسيلته إلى تفتيت هذا التجمع الذي أحدثه الحج. هناك أحداث كبرى للفت انتباه العالم في إحدى السنين، في سنة من السنوات الماضية أعدموا في موسم الحج في يوم العيد أعدموا رئيسا عربيا ظالما كان أو مظلوم، لكن الحدث في هذا التوقيت مطلوب مقصود. حين يقتل رئيس عربي في موسم الحج، يعني في موسم الحج من كم سنة كده، أعدموا وشنقوا الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بل وسربوا الفيلم الذي يصور الكاميرا التي صورت واقعة الإعدام، صربوها لتنتقل عبر وكالات الأنباء وعبر الشاشات إلى المسلمين في كل أنحاء الدنيا. وطبعا في يوم الحج هذا حدث مهم، حدث لافت، ده هيتكلم وده هيتكلم وده هيتكلم، وممكن الحج العراقي يحتد مع الحج الكويتي، والحج الكويتي يحتد مع الحج العراقي، والسعودي مع المصري، تحدث بلبلة مقصودة. يعني كان ممكن يؤجلوا إعدامه إلى ما بعد الموسم، لا، ده هو مقصود في هذا اليوم. وفي موسم أشاعوا أن رئيسا مات، لم يكن قد مات، وبالفعل صار حديث في هذا الموقف وفي تداعياته وفي نتائجه. عايز أقول لحضراتكم أعداؤنا يحاولون إفساد حج المسلمين بكل طريقة وسانحة، مسألة مفهومة أو على قول المصريين مفقوسة معروفة تماما. هناك أحداث تحاك أو تحضر تجهز ليدفع بها إلى ظاهر الأحداث في موسم الحج، وسيكون القصد منها إلهاء المسلمين عن معاني موسم حجهم، وقد يكون القصد منها أيضا طرح أحداث أو طرح مواقف لتكون عنوانا لأحاديث جانبية بين الحجاج، لعلها ترتقي إلى حد المشاحنة والمباغضة وربما المشادات الكلامية أو حتى المشادات باليد. يعني هنالك من سوف يتربص بالمسلمين في موسم حجهم لإفساد القوة الروحية التي ترتبت على توحدهم واجتماعهم وعلى أدائهم مناسك الحج بوحدة وبتوفيق وبتلاحم وبتوادد. كل هذا يضر أعداء المسلمين ويكبح قلوبهم ويملأها حسرة وحزنا وندما. أيها السادة الكرام، الحج والثورة، هذا العنوان كان عنوان حلقتنا هذه التي قدمناها ونقدمها الآن ونصل إلى قرب خاتمتها عبر شاشة الخليجية، وهي شاشة محترمة، شاشة تعمد إلى المادة الهادفة الناجعة الفالحة التي تصلح من حال الأمة، والتي ترأب صدعها وتشفي غليلها. قلنا إن الحج القادم هو أول حج يقدم علينا بعد عدة ثورات نشبت في الرقعة العربية، وهذه الرقعة تضم ربما 3/4 عدد المسلمين في العالم. فالمسلمون في الوطن العربي يشكلون على الأقل 3/4 عدد المسلمين في العالم كله. وهذه الثورات لا شك أنها أحدثت انقسامات بين الصفوف، أيا كان عدد أحد الفريقين، أو إذا كان أحد الفريقين يفوق الآخر فربما بقيت فكرة الانقسام قائمة، وإننا لنرى مظاهرات هنا أو هناك بعضها ضد بعض. هذا مشهد انقسام. هذه المشاهد نحذر أن تنتقل معنا ونحن نسافر إلى الحج، إلى الأماكن المقدسة، إلى هذه الشعيرة التي أرادها الله سبب وئام وتوحد ووفاق. وقلنا إن القرآن وإن السنة كلتيهما قدمت الوصايا التي تنهى عن تحويل موسم الحج وشعائر الحج من موسم ديني ومن شعائر يراد بها مرضاة الله ويراد بها تطهير القلوب وتطهير الأجساد ويراد منها التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، نخشى أن تنحرف هذه الشعيرة عن مسارها التي أرادها الله لها، وتقع مشاحنات ومخالفات، وتقع مشادات أو مناقشات ولو كانت هادئة، فإن المناقشات الهادئة في المواضيع السياسية لا تلبث أن تتحول إلى مناقشات ساخنة، وهذا ما ننهى عنه بل نهت عنه الشريعة الغراء. وأيضا قدمنا عددا من الوصايا نسأل الله أن نلتزم بها نحن القائلين بها قبل المستمعين له. قلنا على وجه التحديد إن أعداءنا يرون في موسم الحج وفي توحدنا يرون في ذلك شؤما عريضا عليه، وبالتالي فإن هذا يقصدونه بكل المحاولات الآثمة لتفتيته ولتفريغه من مضمونه. أرجو أن أكون قد أوصلت نصحا على عجز في الأداء وعلى عجز في التقديم، مع الدعاء لله تعالى أن يكون النصح آخر الأمر مفهوما. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا لحضراتكم على حسن المشاهدة والاستماع. شكرا لزملائي في قناة الخليجية الذين أسهموا في تقديم الحلقة معي، ونلتقي إن شاء الله في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيق طريق الإيمان تسلم من كيد الشيطان، لا تبعد أقدامك شبرا فتضيع بدنيا العصيان. سيق طريق الإيمان.